أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تشريح بدن الكافر بأقسامه، وقد ذكرنا أن هناك خلاف بينهم، وقد قربنا فيما سبق الاتجاه القائل بالتفصيل بين الذمي وغير الذمي، فالذمي لا يجوز تشريح بدنه بخلاف غيره، وبينا الوجه في ذلك. الاتجاه الثاني وهو ما ذهب له السيد الإمام والسيد الخوئي وجمع من الفقهاء كالشيخ التبريزي من أنه يجوز تشريح جسد الميت الكافر سواء كان ذميا أو لا، سواء كان ذمي أو معاهد أو مستأمن أو حربي، ففي كل ذلك يجوز التشريح. والوجه في ذلك هو أن يقال أن الكافر مطلقا لا حرمة له تقتضي لزوم رعايته بالاجتناب عن تشريح جسده، فلا حرمة له حتى نتمسك بدليل أن حرمته حيا كحرمته ميتا. والوجه في ذلك أما غير الذمي فواضح، هذا ما صار نزاع بين الاتجاهين، إنما الكلام في وين؟ إنما الكلام في الذمي. فأما غير الذمي غير محقون الدم فعدم ثبوت حرمة له ظاهر، إنما الكلام في الذمي، فكيف توجهون نفي الحرمة في الذمي مع أنه لا يجوز قتله أو بلي تقطيع أعضائه وهو حي؟ فيقال نحن نسلم أن الذمي في حال حياته محقون النفس والمال والأعضاء على ضوء النصوص الواردة في حق في حقوق أهل الذمة، ولكن المستفاد من هذه النصوص أن هذه الحرمة ليست حرمة أصلية وإنما هي حرمة عرضية. بيان ذلك أن في تصوير الحرمة لأهل الذمة في أبدان نفوسهم ودمائهم وأموالهم توجيهان: توجيه أول أنهم أصحاب كتاب، كونهم نفسهم أصحاب كتاب سماوية ويلتزمون بالتدين بحسب ما يعتقدون بالشرائع السابقة، كونه من أهل الذمة أي صاحب منتسب إلى أصحاب أهل الكتاب، إلى أهل كتاب كاليهود كالنصارى كالمسيح، نفسه يوجب له حرمة في قبال المشرك والكافر الذي لا يعتقد بكتاب سماوي، فنفس هذه الحيفية هي التي أوجبت احترامهم، وهذه حالة أصلية كالمسلم أيضا محترم لأنه يتبع شريعة الخاتم وهم يتبعون الشرع، وإن كان اتباعهم على خطأ، ولكن نفس هذه العلقة كافية في الحكم بطهارتهم في ترتيب بعض الآثار، ومنها شنو؟ ومنها الحكم بحرمة دمهم ومالهم وأعضائهم، كالحكم بطهارتهم بناء على من يرى الطهارة. لماذا طاهرون؟ ليش طاهر؟ بعنوان أنه من أهل الذم الذمة، هذا اتجاه
أهل
الكتاب أهل الذمة.
إذن موت لو أهل الكتاب له احترام،
له احترامه بلي،
ولو لم يكن ذمي،
ولم يكن ذمي، عنوان مشير لأهل الكتاب. نعم، نعبر محقون الدم، ولهذا عبرنا كما في تعبير السيد محقون الدم. خب، أهل الذمة يقصدون أنه أهل الكتاب، واضح. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، في التحليل الاحترام احتراما عرضيا نشأ من عقد الذي حصل بينهم وبين المسلمين بأن يدفعوا لجزية أو عقد الاستئمان، ياي، أو أنهم التجأوا في حياتهم واستجاروا إلى المسلم. فالنكتة التي اقتضت ثبوت حرمتهم لا بعنوان أصلي، بل هو بعنوان عرضي، وهو أن هناك عقد الذمة، بمعنى أنهم يطالبون بدفع الجزية، ويكون في مأمن اتجاه شنو؟ اتجاه دفعهم للجزية وإقامتهم بالشروط التي جعلها الإسلام، بأن لا يظهر شرب الخمر وأن ولا كذا، كما درسنا في كتاب الجهاد في الشرائع وغيره. إذن النكتة في ثبوت محقونيتهم هو أنه حق ثبت موضوعه العقد الذي حصل بين المسلمين وبينهم، وهذا العقد أوجب حصول الحرمة العرضية، لأننا بيننا وبينهم عقد، وهذا العقد هي نقطة الاحترام. ومن هنا نقول لو كانت نقطة الاحترام هي الأولى فيصح استدلالكم يا أصحاب الاتجاه الأول الذي ذكرنا في الدرس السابق، أن الله جعل لهم حرمة، هذه الحرمة ذاتية، ومن يحرم في حال حياته يحرم بل حال مماته، لأن الحرمة حرمة ذاتية. وأما لو كانت حرمة عرضية تسببت من العقد، فلا بد أن نبحث عن العقد ساعة وضيقا، والعقد الذي ينشئه والذي بينته النصوص إنما هو عقد معهم في حال الحياة، أن يكون مستأمنين في أموالهم وأبدانهم ونفوسهم وأعضائهم ما داموا يؤدون الجزية. وش أداء الجزية؟ فرع الحياة. وأما لو ماتوا فلا عقد أصلا، فلم يثبت لهم الاحترام إلا الاحترام المؤقت، فما ثبت لهم يا سيدنا احترام شنو؟ مؤقت بأداء الجزية، وأداء الجزية فرض الحياة، وحينئذ لا معنى للتشبث بدليل أينه؟ التأهل والاحترام. وإذا راجعنا النصوص فالظاهر منها أن حقوق أهل الذمة إنما هي بلحاظ الاحترام العرضي لا الاحترام الذاتي، إنما نشأ من العقد من جهة أدائهم للجزية، ولهذا إذا امتنعوا عن الجزية تزيل الحقوق، تزيل كذا. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم في الجزء 15 صفحة 150، شوف المصنف هنا كلش مختصر الكلام، ما بينا يعني البحث ونكتته، قال سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم. كأنه واضح أيضا في ذهن السائل محمد مسلم أن هذا الحرمة حرمة شنو؟ عرضية مو حرمة ذاتية. ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال الخراج، وإذا أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. بحثنا في المكاسب المحرمة أنه الجزية إما أن تدفع بلحاظ الرأس الفرد أو بلحاظ الأراضي، ولكن النكتة هي الخراج. وما ورد في ذيل موثقة سماعة في الجزء 29 صفحة 221، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية. شنو مأمنة سيدنا؟ مأمنة مأمنه أين؟ بالجزية، جزية، وأداها ولم يجحدها. وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الجزء 29 صفحة 108، لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي 800 درهم. إذن هذه النصوص ناظرة إلى حقن أهل الذمة نفسا ومالا وعضوا ما داموا باقين على الذمة التي هي نحو تعامل بين عقد بين إمام المسلمين وبينهم. ومن المعلوم أن العقد يموت، بأن العقد ينتهي أمده بشنه؟ بالموت. هذا عقد تعاقد ينتهي أمد العقد بشنه؟ بالموت. إذن هذه الحرمة حرمة عرضية وليدة عقد الذمة، وبناء على هذا لا يمكن التمسك بمسألة أن حرمته حيا كحرمته ميتا. ومن هنا يتضح الجواب عن ما تمسكتم به من صحيحة ابن سنان، سألت عن في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. شنو قال المستدل؟ إن السؤال مطلق والجواب مطلق والإمام ما فصل، واضح. وتمسك بحرمته ميتا كحرمته وهو حي حيون، فإن لفظ الميت في السؤال وقد بعموم التعليل في الجواب قد يقال أن الميت له حرمة كحرمة الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد عرفت الجواب عن هذه الرواية بأنها تتكلم عما له حرمة، والميت والذمي ليس له حرمة في حال الممات، لأن الحرمة حرمة عرضية وليست الحرمة حرمة ذاتية. فينحصر مصداق هذه الرواية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو في وين؟ في المسلم. هذا هو الاتجاه الذي ذهب له مثل السيد الإمام ومن؟ والسيد الخوئي والشيخ التبريزي. وقد يؤيد ما ذكرنا ويمولي ويؤكد ما ذكرنا ما ورد في مسألة التغسيل والتكفين، فقد ورد في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله في الجزء الثاني من الوسائل صفحة 514 أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، فنهت عن الدف ونهت عن التغسيل وقالت لا كرامة، هذا يؤكد على أنه ليس له حرمة في حال الممات. والتكفين والدفن نوع من الاحترام للشخص، لكن هذا لا حرمة له، خصوصا التعبير بقوله ولا كرامة وإن كان أباه. ماذا تقول يا شيخنا المرتضى؟ عندك الآن اتجاهين، اتجاه سيد السيستاني الشيخ الوحيد، اتجاه الشيخ التبريزي سيد الخوئي سيد الإمام.
اتجاه الأولى نظريات
أقوى. نعم، كيف تناقشون هذا الكلام؟
لأن الرواية قال إذا كان في حال حياة، قبل هذه الرواية لم يقل أن النصراني الذمي،
نصراني نصراني يخذ ذم من أهل الذمة، النصراني واليهود من أهل الذمة شيخنا.
من أين يجيو بالجزية؟
النصراني من أهل الذمة، كانوا إما مستأمنين وإما أنهم يرفعون الدية. محقون الدم النصراني، لو محقون الدم، محقون الدم في حال الحياة.
الحرمة التي ذكرت في الرواية سؤال الحرمة الأراضية، الحياة نموت حرمة، إذن
هذه حرمة أراضية راحت بالموت، ما لي حرمة هو في ذاته لا حرمة له، والحرمة الأراضية زالت بزوال سببها. اتفقت حرمة، انتهى العقد، إذا مات مات عقل خلاص راح.
ليس
نعم، فهذا هو اللي يقول أنا ها أتكلم إياك الآن، أنا أجاوبك على كلامهم، تقول كذا نحن نقول هكذا. ويمكن أن يقال يا شيخنا بأنه الاتجاه الأول يقول متى ما ثبتت له حرمة في حال الحياة ثبتت له حرمة في حال الممات بغض النظر عن منشأ الحرمة. ظاهر الروايات أنه من كان يحرم فلي بدنه أو ماله أو أعضاءه في حال الحياة فيحرم في مال الممات، ما ينتهي بغض النظر عن منشأ الحرمة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن سبب الحرمة تارة حيثية تقييدية وتارة حيثية تعليلية، فعندما نقول عقد الذمة هل هو حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية لثبوت الحرمة؟ لو كان ثبوت العقد حيثية تقييدية فقد يصح كلامكم، لأن موضوع الاحترام ما كان متقيدا بالحيثية التقييدية وهو وجود عقد الذمة، وعقد الذمة راح خلاص انتفت الحيثية التقييدية فانتفى موضوع الاحترام. واضح سيدنا؟ وتارة نقول هذا مو حيثية تقييدية، هذا حيثية تعليلية، ثبت أن لأهل الذمة احترام لأنه كان هناك عقد ذمة، عقد استئمان، عقد معاهدة، المعاهد المستأمن الذمي قلنا، فهذه حيثية تعليلية. والحيثية التعليلية هي علة لثبوت الحكم للموضوع لا أنها حيثية تقييدية للموضوع. وبناء على هذا متى ما ثبت أنه محترم في حال الحياة بأي علة كانت، إلا ذاتية إلا عرضية، ثبتت حرمته في حال الممات لأن حرمته حيا كحرمته ميتا. الشارع وسع ومدد الحرمة، الشارع وسع ومدد الحرمة. المسلم حيث أنه كان في حال حياته معتقد، والاعتقاد فعل جوارحي، إذا مات مات الاعتقاد، يبقى الاعتقاد بالنظر الدقيق يبقى له قائم بالنفس، قائم بالنفس وكونه حيا بعد مات الآن، ولكن الشارع مدد حرمته وهو ميت. كذلك في الذمي هو حي، هو محترم لأنه كان في حال الحياة يدفع الجزية، فأيضا يكون هذا شنو؟ حرمته ميتا باقية. ولهذا لا يرد الاعتراض الذي ذكروه من أن إنما نشأ من جهة عرضية، خهاب أنه نشأ من جهة عرضية، الرواية تقول متى ما ثبتت حرمته حيا ثبتت حرمته ميتا، وليس هذا حيثية تق، هذا حيثية تع تعليلية. فيصح لنا أن نتمسك بإطلاق لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي، رواية مطلقة، وتشمل الحرمة الذاتية والحرمة العرضية، ولا معنى لتقييد إطلاق هذا النص. إذن إذا رجعنا إلى الروايات التي ظاهرها إطلاق تنزيل الميت منزلة الحي من حيث الاحترام، مثلا الرواية الأخرى أيضا، إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، وهي رواية حسين المعتبرة، حسين بن خالد التي صححناها، إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية. فلا يبعد صحة ما ذهب إليه أصحاب أي اتجاه؟ الاتجاه الأول، وأن الروايات في المقام روايات مطلقة، فدعوى أن الروايات منصرفة عن ما كانت حرمته بالعراض دعوى الانصراف لا دليل عليه عليها، وهذا نحو من الخلط بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. وأما ما ورد في موثقة عمار، لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه بلي ولا يقوم على قبره، لا يستفاد منها كبرى كلية، نفي الكرامة، نفي حقوق أهل الذمة في حال الممات، إنما هي ناظرة إلى مسألة التكفين والدفن، فلا يدفن. الرواية تدل على أنه لا يدفن، وهذه الرواية في مقام توهم الوجوب، هل يجب علي دفنه؟ قال لا يدفن، فلا يستفاد منها أصلا الحرمة. تفتين جمع من علمائنا ما استفاد من حرمة دفن الذم النصراني ولو في مقابرهم، يعني يحرم عليك ويحرم عليك أن تقوم على قبره، لا، إنما هي في مقام توهم الطلب، كأن الإنسان خصوصا أبوه يتوهم أن هذا مطلوب منه، بعد هذا احترام الأب، البر بالوالدين، أنه إذا مات بعد خليه. قال لا يغسله مسلم ولا كرامة، فما هي في ليست في مقام بيان نفي الكرامة من جميع الجهات، وليست هي إنما ناظرة إلى مسألة التغسيل وما يتعلق بالميت، بلي وأحكام الميت، ولا علاقة لأنه يجوز يعني يجوز تقطيع أعضائه أو ما شاكل ذلك. إذن هذه الرواية لا تنفعنا في المقام. إذن بالنتيجة لا يبعد أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول، ولعله لأنه ومن احتاط وجوبا في المسألة نشأ من أنه ليس جازما بالإطلاق، واحتمل أن هذا الإطلاق منزل على من كانت حرمته حرمة ذاتية وليست حرمة عرضية، ولعله لأجله بعض لأجل ذلك احتاط وجوبا بعض الأغايون بعض الأعلام، كالسيد السيستاني حفظه الله والشيخ الوحيد، ولعله لعدم لأنه مشهور عندهم فيه المشهور شيء ما أدري، أو لعله احتملوا أنه يوجد احتمال أن الحيثية ها هنا حيثية تقييدية أو عدم ثبوت الإطلاق، واضح إن شاء الله. لكن احنا أنا ما أخذ احتياطات على الآن المسألة الصناعية، إذن هنا اتجاهين، فمن كان عنده واضح الاتجاه الأول يجزم بالفتوى، من كان عنده واضح الاتجاه الثاني يجزم بالفتوى، من كان عنده احتمال يوجب الاحتياط وتردد بين المحتملين فإنه يحتاط في المسألة. تعليلية، لأنهم يدفعون الجزية حيث أنهم دفعوا الجزية، فلأنهم ما داموا يدفعون الجزية، يعني لو لماذا هذا لماذا هم محترمين؟ لأنهم يدفعون الجزية، هذه حيثية تعليلية، دفع الجزية حيثية تعليلية أوجبت، ما معنى أخذها في الموضوع؟ ليس معنى أنه الموضوع هو النصراني أو اليهودي أو المسيحي بقيد أنه أداؤه للجزية يكون محترم، الاحترام للإنسان، الاحترام لمن؟ للإنسان، المحرمية للإنسان، وعلة ثبوت المحرمية للإنسان أنهم يدفعون الجزية، ما دام هذه العلة موجودة في حال الحياة فيحرم في حال الممات. ما دام هذه علة لو قيد في الموضوع. لا مو قضية مشروطة، ليست قضية مشروطة، هذه حيثية تعليلية وتقييدية. العرف ماذا يقول؟ يقول من هم المحترمون محترمون؟ من هم الذي يعرض عليهم؟ الحيثية التعليلية معناها أنها علة لثبوت الحكم للموضوع. ما هو موضوع الاحترام؟ من هم المحترمون شيخنا؟ إنسان، هذا الإنسان هو محترم لأنهم يدفعون الجزية، فلان محترم لأنه يدفع الجزية، فلان غير محترم لأنه لا يدفع الجزية، مو فلان المقيد بالأداء الجزية وفلان. العرف ما يرى أنها حيثية تقييدية، ظاهر الروايات حتى اعتراف هنا أنها سبب عرضي وسبب ذاتي، هذه سببية، والروايات تقول ما داموا هم في حال الحياة محترمون بأي سبب كان، سبب ذاتي أو سبب عرضي، فإنهم في حال الممات محترمون. الشرع جاي يمدد ينزل الحرمة في حال الحياة منزلة الحرمة في حال الممات، وتقييد موضوع التنزيل بالحرمة الذاتية لا وجه له خلاف إطلاق الروايات، الرواية تقول يا شيخنا عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته من هو حي. حرمته ميتا متى ما ثبتت أنه له حرمة ميتا، متى ما ثبتت أن له حرمة وهو حي ثبتت حرمته ميتا. وهذا له حرمة وليس له حرمة، الذمي له حرمة أو لا له حرمة، المستأمن له حرمة، المعاهد له حرمة. أن ما هو سبب الحرمة من العلاقات تتدخل. الرواية قالت متى ما كانت له حرمة وهو حي فله حرمة وهو ميت.
يعني هذا شيخ ما يمكن تنص بها الرواية إلا بعد تثبيت أن تلك الرواية حيثية تعليمية.
أقول حتى لو كانت حيثية تقليدية نستفيد من الرواية. ليش؟ لأن الرواية تقول متى ما ثبتت حرمة شخص وهو حي أنا أعتبر الحرمة وهو ميت. أنا هذه الرواية في مقام اعتبار الحرمة وهو ميت. إنما نحتاج نثبت أن له حرمة وهو حي. هذا له حرمة وهو حي، له حرمة له حي، له حرمة. حيثية تقليدية أو تعليلية نصعد اللهجة نقول سواء كانت حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية هذا له حرمة وهو حي أو لا. قطعا له حرمة، أهل الذمة لهم حرمة. هل جعلتمها سببية أو حيثية تقييدية؟ الرواية تقول حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ولهذا هو شنو يحتاج؟ تحتاج إلى أنه رفع إيده عن الإطلاق وقال الإطلاق منزل على الحرمة الذاتية. من وين؟ الرواية مطلقة ولا يوجد خفاء صدق ولا يوجد هم يحزنون. الرواية تقول من كانت له حرمة وهو حي فله حرمة وهو ميت. رواية عامة. والرواية الثانية هم واضحة أيضا التي قرأتها لكم معتبرة من حسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عن رجل قطع رأس ميت فقال إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حي. حرم لو ما حرم منه حي حرم. هذا الذي نفهمه من الروايات. فلا يبعد أن الذمي بناء على تمامية أصل المطلب، وحن يمكن احنا ناقشنا في وين؟ في أصلي ثبوتي الرواية تدل على حرمة التشريع، لكن بناء على تمامية الروايات في حرمة التشريع فإن محقون الدم في حال الحياة لا يجوز تشريحه، فهو محقون الدم في حال الممات. فلا يبعد أن ما ذكره بعض أعاظم العصر من السادة متين. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه والشيخ الوحيد، وإن كم ذكروه على نحو الاحتياط الوجوبي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى التي ذكرها من؟ من ذكرها؟ السيد الإمام. ثم إنه قد يقال وقت نقطة نكملها، لو كانت الحرمة نشأت من الحرمة العرضية وهي العقد فقد يقال لا بد أن نرجع إلى ما كملنا باقي نكتة نسيت ما ذكرت. ثم إننا لو تنزلنا وقلنا أنه المدار على الحرمة الذاتية وما تنفعنا الحرمة العرضية لا بد أن نرجع إلى العقد الذي يحصل بيننا وبينهم. هل العقد هو يقتضي أنهم محترمون ما داموا أحياء أو محترمون حتى بعد موتهم فلا يتعرض إلى أموالهم وأبدانهم ما داموا يدفعون الجزية هم محترمون حيا وميتا؟ سلمنا الآن معكم أنه هذا حيثية تقييدية، لكن من قال أنه مقيدة بالحياة؟ لابد أن يرجع إلى سيدنا إلى مضمون العقد. وإمام المسلمين عندما ينشئ العقد مع أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية هل هذا مقيد أنه ما يعطى لهم احترامهم في حال الحياة فقط وفقط، أو أن دفعكم للجزية يوجب احترامكم أحياء وأمواتا فلا يتعرض إلى أموالكم بعد موتكم، إذا متوصوا شيء خلاص ننهب الأموال مالكم كلها، وأعراضكم لأن أعراضكم غير محترمة لأن أنتم متون خلاص. التفتين لابد أن نرجع إلى مضمون العقد. فما هو مضمون العقد؟ ما داموا يعطون الجزية هم محقونون، محقوني فهم محقونون الدم والنفس والمال والعرض والعضوى ما داموا أحياء أو لا، دفع الجزية تؤدد إلى محروميتهم حرمتهم حتى كونهم بعدهم أموات. لم يهد من المسلمين أنه إذا مات خلوا أمواله، فلا يبعد أن نفس العقد الذي ينشأ بين حاكم المسلمين وبينهم أنهم لا يتعرضون إليهم أحياء وأمواتا، لا إلى أموالهم ولا إلى أنفسهم يعني أبسماتهم يعني إلى أبدانهم ولا إلى أعراضهم، لا أن هذا مخصوص فقط في حال الحياة أي تعيشون مأمونين ولا يتعرض إليكم أحياء وأمواتا. شنو تقولون؟ شنو المستفاد؟ فليسيرة والعقد الذي يذكر ما ظهر أنه مخصوص بأموالهم وهم أحياء، ما حد يدعي أن في أمان أموالهم صار غير محترمة إذا ماتوا فتأخذ أموالهم وتقسم بين المسلمين. سيرها موجودة وهم ظاهر طريقة العقد الذي يحتاج أراجعها من العقد في بحث الذي أذكر بحث الجهاد، ما مخصوص العقد الأمان وعقده في حال حياتهم فقط، هذا خلط. يقول كأنهما أدام يؤدون الجزية هم محقوني، هذا تأدية الجزية سبب في بقاء العقد، لكن شنو مضمون العقد؟ مضمون العقد احترامهم ومحقونيتهم وهم أحياء فقط، أو حتى لو كان أموات لا يتعرضون على أعراضهم وأموالهم. سيرة لا يوجد فيها تقسيم، فلو كانت فهذه السيرة إطباق المؤرخين والنقول أنهم لم يتعرض إليهم يدل بالمدلل الالتزامية الواضحة أن لهم حرمة، وإلا لماذا لم تؤخذ أموالهم؟ إطباق مثل عدم السيرة المتمسك بها في إثبات نعم، مثل أن الإمام ما صدر منه مثلا فعل، ما عدم صدور الفعل يتمسك به في بعض الموارد في بحث السيرة، عدم نقل أحد من المسلمين أنه إذا مات أحد من أهل الذمة يقسم أموال يكشف على وجود ديدان، هذا الديدن أنه ديدن المسلمين على أنهم لا يتصرفون في أموال أهل الذمة وأعراضهم وبلي وأبدانهم يكشف عن وجود هذا ناشئ من سلوك متشرعي، وإلا لماذا صار هذا ديدن؟ ديدن عدم التعرض كاشف عن سلوك متشرعي، وهذا السلوك المتشرعي هو أنه حرمة، وإلا لو ما كان حرمة لماذا لا يأخذون الأموال كما يأخذون أموال الحربيين ويسبون نساءهم؟ هذا عدم تعرضه إلى أموالهم بعد، يرون فرق بين الحربي وبين هذا بعد موته، لا يتعاملون معه تعامل الحربي، مع أنكم على كلامكم صار حاله كحال الحربي لا حرمة له. فعدم تعرضهم وتعرضهم والتمييز بين هذين يكشف أن هذا سلوك ناشئ من نكتة متشرعية، وليس ذلك إلا أنهم لهم حرمة. لم ينقل عن أحد يأخذ أمواله في الروايات ما شاء الله في باب الجهاد حتى لو مات إذا حي وميت، لماذا لم يقل أنه أحد يأخذ أموال أهل الذمة إذا ماتوا، مع أنه مسألة ابتلائية وكثيرة الوقوع وأهل الذمة كانوا يعيشون معهم في الروايات، فلماذا لم يقل أنه ولو رواية جت أنهم أخذوا أموال أهل الذمة؟
في
لا ما يكون في، قد يكون في أموال، في أموال المسلم، قد عند المسلم، قد يكون أهل المسلم، قد يكون عند المسلم، قد يكون عند أراضي. على كل حال فأقول وشنو مضمون العقد؟ مضمون هذا على كلامكم لابد أن نرجع إلى مضمون العقد، فما ذكره هنا كأن مسألة واضحة ليست بهذه الوضوح. خب في الرواية أخوان سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم، ما قال في حال الحياة يحقنون دماءهم وأموالهم محقون الدم والمال. قال الخراج: من قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأدها. إذا أدى الجزية خلاص فصل له حرمة أنه تنتهي بالموت. فلا يبعد بحسب النظر إلى النصوص بلي أنه الصحيح هو الاتجاه الأول، لا يجوز تشريح بدن الذمي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل يجوز التشريح في موارد المزاحمة أو لا؟ بيان ذلك. نحن نجمع بين مسألة اثنين ومسألة ثلاثة لأن النكتة واحدة. قلنا فيما سبق، نتكلم الآن بناء على مبنى السيد الإمام، تشريح المسلم لا يجوز وتشريح بدن الذمي يجوز. فلو فرضنا أن عندنا مسلم حي وتوقف إنقاذه على التشريح، توقف إنقاذ الحي على التشريح، فإن كان هناك ذمي أو غير ذمي ممن يجوز تشريحه، لا يجوز تشريح المسلم لعدم وجود التزاحم بين الحرام والواجب، فإن إنقاذ النفس المحترمة واجب، ولكن حرمة التشريح ما زالت فعلية لوجود المندوحة. ما هو المندوحة؟ وهو وجود بدن الميت شنو؟ الذمي. والمفروض أن بدن الذمي يجوز تشريحه، وإذا بدن الذمي موجود فلم يتوقف إنقاذ حياة المسلم على تشريح بدن المسلم حتى يحصل تزاحم بينهما في مقام الامتثال. اللهم إلا أن يقال كما في الحلقة الثالثة التي لا بد أن تدرسها يا شيخ مرتضى، وقع بحث في مسألة التزاحم بين الطبيعي والحصة، بين الموسع والمضيق، وقد عقد السيد الشهيد في بحث التزاحم هذا المطلب. فقط أنا عنوانة تراجعوه: لو فرضنا أنه دخل شخص المسجد وكان الوقت واسعا، فهل يحصل التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين صلي التي لها أفراد على نحو البدل؟ فيمكن، فقد يقول قال ماكو تزاحم، كما قلنا يمكنه أن يزيل النجاسة ثم يصلي. هناك وقع بحث بين الأعلام دقيق بين تصوير التزاحم بين إطلاق الأمر بالصلاة، إطلاق الأمر بالصلاة وبين أزل النجاسة. راجعوا البحث. هنا أيضا قد يقال يحصل تزاحم بين إنقاذ حياة المسلم وبين مسألة تشريح بدن الكافر. راجعوا المطلب واربطوا هنا هذا السؤال لكم، رجعوا بقى إلى بحث التزاحم بين المطلق وبين الأمر بالطبيعي، يعني الأمر بالموسع والأمر بالمضيق. نحن لا ندخل في هذا الكلام، هذا بحث في الأصول، راجعوا. إنما الكلام كل الكلام لو حصل تزاحم بين إنقاذ حياة مسلم وبين تشريح بدن المسلم، فأيهما المقدم في باب التزاحم؟ شنو تقول شيخ مرتضى، أيهما مقدم، إنقاذ حياة مسلم أو تشريح بدن المسلم؟ ليه؟ الذاتي لا يعلل. المعروف بينهم أن إنقاذ حياة المسلم أهم الواجبات، حفظ النفس المحترمة أهم الواجبات، فإنقاذ حياة المسلم أهم ملاكا من حرمة التشريح وتقطيع الأعضاء. هذا ما تشريحه حرام، ولكن هذا حفظ النفس المحترمة لا يضاهيها شيء، النفس لا يضاهيها شيء، وحينئذ سيكون حفظ النفس أهم ملاكا أو لا أقل محتمل الأهمية. وفي باب التزاحم كما درسنا في الأصول وقد بحثه السيد الشهيد مفصلا، أنه إذا ضاقت القدرة وقصرت القدرة عن الجمع بين امتثالين، عندي دليل يقول أنقذ المسلم، دليل يقول يحرم تشريح المسلم، قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، ما أقدر أجمع بين الامتثالين، فهنا يقدم الأهم ملاكا أو المحتمل الأهمية. ولا إشكال أن إنقاذ الحياة المسلم أهم ملاكا أو محتمل الأهمية على الأقل. ولكن هل هذا مضطرد؟ لو فرضنا أن المسلم الذي مات مرجع من المراجع الكبار العلماء، مرجع الطائفة، وحياة المسلم شخص فاسق شارب للخمر لاعب للطنبور مسلم، فهل حياته هذا أهم ملاكا من حرمة تشريح الفقيه العالم العابد الذي احترامه، خصوصا إذا قلنا التشريح بعد هتكون لحرمته، هتكون لحرمته، إذا قلتون أنتم بناءكم هتكون الحرمة، شنو تقول سيدنا؟ هل واضح هذا الكلام في كل مسلم؟ كل حفظ مسلم أهم من هتك حرمة الميت أو تشريح الميت، حرمته حيا كحرمته ميتا، حرمة حي كحرمة ميت.
يعني إذا دخل هذا كونه فقيها كونه ورعا فقيا، هل يوجب دخول عنوان ثاني؟
حرمته أشهد قطعا، حرمته أشهد. ليش أثر؟ لأن لو كان في حال الحياة عندك غريقين أحدهما فاسق والآخر مؤمن، هذا المؤمن أهم لكن حفظه، حرمته حيا كحرمتي ميتا. تزاحم خوف تزاحم حرمة حي تزاحم من كان حرمته ميتا كحرمته حيا مع فاسق شارب للخمر، خليه يموت.
يعني يمكن كونه حيا يصير محتمل الأهمية، كونه فاسق
أو قصعا إذا حي أكيد ذاك محترم، بس إذا هو مات الآن فما يدور أن بيحفظ نفسين، لو كان يدور بيحفظ نفسين قطعا هذه النفس أشد احترام من تلك النفس. مشكلة يدور الأمر بين حفظ حياة إنقاذ حياة وبين تشريع. هل حفظ النفس أهم من جميع المراتب؟ لو لا، لو هتك الحرمة هذا أشد، هذا فقيه ما تهتك حرمته حتى لو النفوس راحت، تأجي حرمة الفقيه والمجتهد، خلت روح النفوس. فقيه فقيه نائب المعصوم عادل فقيه، هل الشارع يقبل أن تهتك حرمته؟ فلتذهب النفوس لأجل أنه لا يهتك حرمة فلان. حفظ النفس خير يا طير، شنو الدليل على أن حفظ النفس حفظ النفس هذا الشخص اللي هو لا يصلي لا يصوم فاسق يشرب الخام من وين؟ هل هذا واضح؟ هل لكم وضوح؟ مع أنه الناس الآن يقول لك هذا ميت مجتهد حتى تبدل الدماء لكي لا يها مجتهد، صحيح؟ لو جاء واحد الآن مجتهد مات وجاء ظالم يريد شرحه يقطع أعضاء يمثل به، فلتقول الناس فلتذهب النفوس ولا يقطع فلان ويوها. صحيح أم صحيح؟ هي ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. ما قال أنه من قال أنه يجوز هتك المقدسات لحفظ النفس؟ من قال؟ أول الكلام من قال يجوز هتك؟ هناك الهتك ذكرنا، هناك الهتك بل فيه بحثان، بعضهم يقول الحرمة فعلية فلي لا يجوز الهتك، وبعضهم يقول دليل الحرمة ما يسع. فهل هذا واضح؟ يعني نعم بين أشخاص عاديين قد يكون واضح، بس الآن نتكلم عن بعض الخصوصيات، هل هذا واضح؟ خصوصا إذا قلنا المسلم عممنا إلى مطلق المسلم، مطلق المسلم فاسق دني نفسي فاقد الفضل والكمال، وعندنا مجتهد مرجع مات، تأملوا لكم واضح. فبها ما ذكر استثناءات في عبارات الفقهاء، ولكن هل كلامهم ناظر لها الصور أو ناظر للصور المتعارفة؟ هنا لم يستبعد الشيخ في المعتمد، قال لو افترضنا ما إذا كان تشريح مسلم أقوى مفسدة من مفسدة إهمال حياة مسلم، كما إذا كان الميت المسلم من المفاخر العلمية الدينية والآخر مسلم فاسق دني نفسي فاقد للفضل والكمال، فينقلب الحكم يجزم عندك أنه واضح، فينقلب الحكم بانقلاب موضوعه، فيجب تقديم جانب حرمة التشريع على جانب وجوب حفظ النفس. وهذا الاستثناء وإن لم يذكر في عبارة العلمين الراحلين إلا أنه أمر مسلم على أساس القاعدة المقررة في باب التزاحم. مو واضح مسلم عند هذين العلمين، لعل العلمين يرون أن حفظ النفس المحترمة ما دام الشارع جعلها محترمة حفظها أهم من سائر المحرمات، هو كان جازم بالقضية. واضح أقول لعل العلمين يريان بأنه حفظ النفس المحترمة الشارع جعل لها حرمة، ويرى أن حفظ النفس لا يدانيه شيء، لكن ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ ارتكاز متشرعي؟ هل الارتكاز واضح في هالموارد؟ في النفس تأمل في هذا المطلب، خصوصا إذا قلنا هتك، إذا قلنا أن هذا من عناوين الهتك، إذا قبلنا أن التشريح هتك، فيدور الأمر بين هتك المسلم المجتهد المرجع وبين حفظ النفس المحترمة التي هي هذه خصوصياتها. هل هذا واضح؟ من كان عنده واضح جيد، فلله دره، اللي ما عنده واضح مشكل. الخليل. تتمة الكلام التأمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.